بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إله، والصلاة والسلام على عبده وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم اللقاء. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس تفسير سورة الأنعام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا كفلة، وأن يجعله لسيئاتنا كفارة ولدرجاتنا رفعة. قال الله تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. هذه الآيات المباركات في سياق بيان فساد ما عليه أهل الشرك وأهل الضلال والخلاف. وآيات هذه السورة في غالبها هي إقامة البراهين على وحدانية الله تعالى، وعلى قيوميته، وعلى تفرده بالحكم والأمر والخلق والآلاء والتدبير والإحسان، وإقامة الحجة على المخالفين من المكذبين والمشركين. وهذه الآيات: قل يا رسولنا للمخالفين لك، إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. بني الفعل هنا للمجهول، وأحيانا يبنى الفعل للمجهول تعظيما للفاعل كهذه الآية، فلشدة تعظيمه لربه سبحانه وتعالى قال: نهيت، أي نهاني ربي أن أعبد الذين تدعون من دون الله. وقد يكون حذف الفاعل للاحتقار والإزدراء، للاحتقار والإزدراء. فإذا قابلت أحدا هو أهل للاحتقار والإزدراء تقول: قوبل فلان، قوبل فلان. وقد يكون للمعرفة، كأن تقول قبض على اللص. فالغالب أن من يقوم بذلك هم أهل الاختصاص من الشرط وغيره. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، أي تعبدون من دون الله. فهذه الآية بيّنت أن الدعاء أيضا بمعنى العبادة، وثبت هذا المعنى أيضا في سورة غافر: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال قبلها: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء العبادة. فدل ذلك على أن الدعاء يقصد به أيضا العبادة، وأن من معاني العبادة الدعاء. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. وقد يكون المعنى: إني نهيت أن أعبد الذين تدعون دعاء العبادة من دون الله، فتحمل على ظاهرها. قل لا أتبع أهواءكم، قل لا أتبع أهواءكم. هنا يعني لفتة جميلة جدا، وهي أن ربنا سبحانه وتعالى لم يقل قل لا أتبعكم، ولكن قال قل لا أتبع أهواءكم، لدلالة على أن الذي هيجهم للشرك ودفعهم إليه هو الهوى. الحقيقة أن الهوى أصل كل مصيبة، نسأل الله تعالى العافية. فكما يقولون الهوى هو مركب إبليس إلى العبد، مركب إبليس إلى العبد هو الهوى، كأن إبليس إذا أراد أن يلج إلى الإنسان دخل إليه وركب إليه كالهوى. ولم يذكر الهوى في القرآن إلا على وجه الذم، يعني لو تصفحنا القرآن كله من بدايته إلى نهايته، وأسأل الله تعالى أن يعينكم جميعا على ختم القرآن ولو مرة في كل شهر، نعوذ بالله تعالى أن نكون من الغافلين، سنجد أن الآيات التي ذكر فيها الهوى ذم ربنا عز وجل الهوى في كل موضع. ولن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، الآية. فالهوى مذموم، الهوى مذموم، ولذلك من الأشياء التي حذرنا منها النبي عليه الصلاة والسلام الهوى المتبع، الشق المطاع والهوى المتبع. بعض الأدباء التقط هذا المعنى الجليل، وهو أن الهوى مذموم، وأن هناك علاقة بين الهوى وبين الخزي والندامة وسوء الحساب. فقال نون الهوان من الهوى منزوعة، نون الهوان من الهوى منزوعة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. كلمة الهوان لو اشتقنا منها النون تدينا إيه؟ هوى. إذا هناك علاقة بين الهوى والهوان، فمن وقع في الهوى ذل، ومن وقع في الهوى زل، بالذال والزاي كلاهما. ولذلك ينبغي للإنسان أن يجتهد في محاربة هواه. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جاهدوا أهواءهم واستقاموا على طريقة الإسلام وشرائعه، فإن الله تعالى يهديهم إلى الطريق المثلى. وهنا قال ربنا عز وجل قل لا أتبع أهواءكم. فأهل الشرك والضلال يتبعون الأهواء، ولهذا يطلق على أهل البدع ماذا؟ أهل الأهواء. يطلق على أهل البدع أهل الأهواء، إنهم لا يتبعون هوى واحدة، وإنما يتبعون ما مالت إليه أنفسهم فاستحسنوه واستصوبوه، حتى ولو لم يكن لهم فيه من الله تعالى برهان. أما أهل الحق فإنهم يتبعون الطريق المستقيم ويسيرون عليه، ودائما يسألون ربهم أن يهديهم إليه، فيقولون في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وبين ربنا عز وجل هذا الصراط أولئك في أن الله سبحانه وتعالى أنعم على أهل هذا الصراط بنعم عظيمة، أن الذين يسلكون هذا الصراط هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، كما قال ربنا عز وجل في سورة النساء ولئن اتبعت قل لا أتبع أهواءكم. والاتباع أن تجعل المتبع أمامك فلا تحيد عنه لا يمنة ولا يسرى، ده الاتباع. ولذلك الذي يتبع الكتاب والسنة أي جعلوا الكتاب والسنة أمامهم فلا يحيد عنهما البتة. وكذلك الذي يتبع الهوى فيجعل الهوى أمامه ويسير خلفه، فحيثما سار هواه كان خلفه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فلا يأمر هواه بمعصية ولا بمخالفة، وإنما هواه يكون في طاعة الله عز وجل، فيكون ذلك الهوى ليس وبالا عليه. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن كل إنسان له شيطان يؤزه ويهيجه نحو الشر. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله تعالى أقدرني عليه فأسلم. فأسلم لها تأويلان: التأويل الأول أسلم أي أسلم من شره، والتأويل الثاني فأسلم أي أسلم ذلك الشيطان. وهذا متصور أن الجن قد يسلم، فإن الله تعالى صرف نفرا من الجن إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستمعون إلى القرآن، ثم لما سمعوا القرآن وما فيه من الذكر الحنيف أسلموا وانقلبوا إلى قومهم داعين منذرين. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لعمر أن الشيطان يفرق من عمر، أي يخاف من عمر، حتى لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غير الذي سلكه عمر. إذا الإنسان أقوى من الشيطان، فإذا كان الهوى هو مركب الشيطان إلى الإنسان، فإن الإنسان بالمجاهدة يستطيع أن يغلب هواه ويستطيع أن ينتصر على هواه، ولكن المسألة تحتاج إلى معونة من الله، معونة من الله. ولهذا في كل صلاة نقول دوما: إياك نعبد وإياك نستعين. ودائما يا سادة، الموجودات الذهنية التي توجد في الباطن لا يمكن أن يكون لها وجود في العين، أي في عالم الواقع والحقيقة، إلا بثلاثة شروط: العلم والقدرة والإرادة. العلم والقدرة والإرادة. فمن علم أن هناك فريضة تسمى الحج علم ذلك الأمر وأحب الحج، ولكن ليست عنده قدرة للحج. إذا الإرادة التي فيها معنى الحب والعزيمة والنية الصادقة موجودة، والمعرفة موجودة، ولكن ليست عنده القدرة، فغالبا لا يستطيع أن يحج إلا إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بمن سهل له ذلك السبيل. لو أن إنسانا جهل الحج فلم يعلمه، فكيف يحج من كان يجهل الحج؟ إذا العلم ضرورة. لو علم وعنده قدرة ولكن ليست له إرادة ونية وعزيمة ومحبة، فكيف يقوم بالفعل؟ إذا لابد كي نقوم بالفعل ونوجد الفعل لابد أن نعلمه، اثنين أن نريده، نمرة ثلاثة أن تكون لنا قدرة عليه، على فعله أو على اجتنابه. قل لا أتبع أهواءكم. ثم قال ربنا عز وجل: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. أتعجب من لا التي توجد في المصاحف بعد كلمة أهواءكم، لأن المعنى هنا معنى قد تم تماما. قل لا أتبع أهواءكم، المعنى تم. وجملة قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين جملة مستأنفة ولها معنى مستجد، والتقدير: إذا اتبعت أهواءكم إذا قد ضللت. فتكون قد ضللت جملة الشرط، والشرط هنا مقدر، وتكون الجملة مستأنفة، فلا داعي أن نتكلف اللا اللي هي لا تقل. قل لا أتبع أهواءكم. والضلال معناه الانحراف، معناه الانحراف، الضلال معناه الانحراف، عن الصراط وعن الجدة. ولذلك نقول في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود، يعرفون الطريق ولكن لا يعملون، والضلال هم الذين لا يبصرون الطريق ولا يعرفونه أصلا، وهم النصارى. فالنصارى يعبدون من غير إبصار للحقيقة، واليهود يعرفون الحقيقة فلا يعبدون. ولهذا قال سفيان: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد هداه ربه عز وجل إلى الطريق القصد، طريق التوحيد والشرع الحنيف، فإذا ترك هذا الطريق واتبع أهواءه يكون إذا قد ضل، أي انحرف عن الطريق. وأيضا الضلال قد يعنى به إزالة الأثر، إزالة الأثر دي مسألة يعني ينبغي أن نلتفت إليها يا سادة، إن الإنسان يعيش في هذه الدنيا ويموت فينقطع أثره من الوجود، ما ينفعش. المسلم لابد قبل أن يموت أن يترك أثرا قبل الرحيل، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف يكون الأثر قبل الرحيل، وكيف تكون الحسنة ماضية إلى يوم القيامة بإذن الله تعالى. فلا شرط من الحسنة التي تتركها أن تكون قائمة بعينها، ولكن الحسنة التي تتركها أن تكون دائمة بثوابها. أرجو أن ننتبه لهذه المسألة. كالوقف، فإن كثيرا من الوقف الإسلامي الذي خلف من القرون الأولى أين هو الآن؟ انمحى أثره وزال، انمحى أثره وزال. يعني مثلا التتر عندما دخلوا بغداد ودخلوا مرو ونيسابور وترمذ ودخلوا حلب ودخلوا كثيرا من أمصار المسلمين، هدموها وجعلوها يبابا وأشعلوا فيها الحرائق وأفسدوها أيما إفساد. فيا ترى هل هذه الأوقاف، أي الصدقات الموقوفة التي حرقت على مدار الزمن، هل أصحابها لا يؤجرون الآن؟ أبدا، أجرهم مستمر إلى يوم القيامة يا سادة. المسألة مهمة جدا، وأنتم تعملون أعمال الخير. بعض الناس يقول لك إحنا عاوزين نحط الصدقة في المكان الفلاني لأن هي أبقى. لا، الكلام ده كلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. فالبقاء لا يقصد به هنا عين الصدقة، وإنما يقصد هنا ماذا؟ ثواب الصدقة. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها كانت إذا تصدقت بصدقة طيبتها، وقالت لجاريتها عندما سألتها عن السبب، قالت لها أنها تضعها في كف الله، ثم قالت: إن الله تعالى يربي صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون أمثال الجبال. يعني سبحان الملك، يعني ممكن إنسان يتصدق بصدقة صغيرة، هذه الصدقة يتقبلها ربنا عز وجل فتنمو إلى يوم القيامة حتى تكون أمثال الجبال، أمثال الجبال. ولذلك في مسند الإمام أحمد بإسناد الرجال والثقات: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيرى مكانه في الجنة فيقول: أي ربي، بأي شيء بلغت ذلك المنزل؟ بأي شيء بلغت ذلك المنزل؟ فيقول: بدعائي ولدك لك، بدعائي ولدك لك. وفي لفظ: باستغفار ولدك لك، لفظان: بدعائي ولدك لك أو باستغفار ولدك لك. لا يقصد بالدعاء للولد أو بدعاء الولد دعاء الابن الأول، لا، لأن الذرية الصالحة تدعو للآباء وإن علوا. يعني لما الإنسان بيدعو لأبيه لا يدعو لأبيه الذي ولده فقط، وإنما يدعو لأبيه وأبي آبائه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأصحاب الحق علينا. في الحقيقة ندعو للآباء وإن علوا. إذا الأب الأعلى الذي بيني وبينه مثلا 500 أب، أنا أدعو له أيضا. تصوروا لو أن الذرية على مدار الزمن تدعو لهؤلاء الآباء، إذا هذا دعاء كثير واستغفار كثير، ومن بركته أن يرتفع قدر الإنسان في الجنة، أن يرتفع قدره في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. إذا أعظم الكنز أن نستثمر في هذه الثلاثة التي تبقى لنا على الدهر وفي الدهر يا سادة. إذا نريد إن إحنا نعدل فكرة الوقف، عاوزين نعدل فكرة إن الصدقة تكون في أي مصرف، ويعملوا لنا مشكلة بقى، يقولوا لنا كده إيه المصارف اللي عندكم؟ طب إيه الحاجة بقى اللي فيها حديد وفيها أسمنت أكتر، وعلشان بقى الحديد ده ما يصديش. الله، طب ما هو هيجي الوقت يصدي ويتآكل هذا الحديد وهذا الأسمنت. السدود التي هي من أقوى الأشياء صناعة في العالم، العمر الافتراضي بتاعها 100 سنة. بعد 100 سنة يبدأ العد التنازلي، وبعض السدود 50 سنة أو 30 سنة. المهم، فالضلال هو إذهاب الأثر. هذا هو المعنى الثاني للضلال، إذهاب الأثر. فأخطر شيء إن الإنسان ربنا عز وجل يهب له الحياة والعمر والصحة والقدرة، قدرة على العطاء المالي، أو قدرة على العطاء العلمي، أو قدرة على العطاء الدعوي، أو قدرة على العطاء الاجتماعي أو الوعظي، ثم هو لا ينفع الأمة بهذا العطاء، ثم يأتيه الحين ويموت ولم يترك أثره. إذا عاش في هذه الدنيا وانتقل عنها دون أن يترك أثره، إذا لا يمكن أن يسمى هذا ماذا؟ ضلال. وهذا المعنى موجود في اللغة أيضا، عندما يقولون ضل السمن في الطعام. لما احنا كده نطبخ كده ونجيب معلقه سمنه بلدي، بلاش السمن النباتي اللي بتاعه من دول، ونحط معلقه سمنه نباتي ونحطها في الرز الساخن، ايه اللي بيحصل؟ بتدوب. بنقول ضل السمن في الطعام، لا نجد اثرا لهذا السمن معي. فكذلك، فاذا اتبعت اهواء المخالفين لشرع الله، المحاربين لشرع الله، إذا قد ضللت. هذا هو المعنى. وعندما أضل أكون من المهتدين أو أكون من المنحرفين؟ نسأل الله تعالى العافية. قل إني على بينة من ربي. البينة هنا بمعنى البيان والبرهان واليقين والثبات والحق والمعرفة التي لا شبهة فيها. إذا إني على برهان وبصيرة وحق ويقين من ربي، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم. يقول لك المسلمين اليومين دول لما حد يجيب لهم شبهة بيتلألأوا فيها. لماذا؟ لماذا؟ الإنسان إذا كان على يقين من دينه فإنه لا ينحرف عنه أبدا، بل لا يجد إلا لذة في هذا الدين واستعذابا في المشي في طريقه. الإنسان بيمشي في طريق الله يجد عذوبة وجمال وراحة بال وقرار الضمير لا يجدها غيره من الذين يسيرون على غير هذا الطريق. ولهذا كان الحسن بيقول في شأن العابدين الذاكرين الله عز وجل كثيرا: إننا في حياة لو عرفها أرباب الملوك لجالدونا عليها بالسيف. سبحان الله، يعني المسألة ليست بالسعة واليسار والسلطان والمال والنفوذ، ولكن بقرارة النفس. كانت هناك أميرة أموية، أميرة أموية بقى تعيش في القصور والديباد والمال الوفير، كانت تقول: للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوفي. يعني ألبس ثياب خشنة وغليظة وكلها رقع وصعبة، ولكن أنا أكون قريرة وهادئة البال ومجتمعة الضمير أحب إلي من لبس الملابس الفاخرة. إذا بعض الناس يعيشون للدنيا وبعض الناس يعيشون في الدنيا للآخرة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يعيشون في الدنيا للآخرة، وألا يكون حظنا في الدنيا حظ الغافلين أصحاب الهوى. قل إني على بينة من ربي. أيها المسلم، لابد أن تكون على يقين من دينك، وأن تكون على يقين في دينك، من دينك أو في دينك. ثم قال: وكذبتم به، أي كذبتم بذلك اليقين الذي أنا عليه. وقيل: وكذبتم به، أي كذبتم بالقرآن. وقيل: وكذبتم به، أي كذبتم باليوم الآخر. وقيل: وكذبتم به، أي كذبتم بالله. وهذا كله متلازم، فمن كذب بالله كذب بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذب بالقرآن، وكذب باليوم الآخر. فالتكذيب واحد من هؤلاء تكذيب بالجميع. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، أي في الوقت الذي أستمسك فيه بيقيني أنتم تكذبون ذلك اليقين. ما عندي ما تستعجلون به. يعني ما أعجب حماقة المخالفين لشرع الله، بدل من أن يقولوا: اللهم إن كان هذا والحق من عندك، يقولون ماذا؟ اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. طب ما يقولوا: اللهم إن كان هذا والحق من عندك فاهدنا إليه، مسكنا به، صيرنا إليه، ارشدنا إليه، بصرنا به. لا، يقولوا إيه؟ أسقط علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. الله، زي بعض الأقوام يستدلون على كذب رسولهم أنه إذا كان رسولا فليسقط عليهم كسفا من السماء يا رب العالمين. يعني طب ما هو لو، يعني أنت لو رسول أسقط علينا عذابا من السماء، طب ولو مش رسول يبقى ما تسقطش. طب افترضنا لو رسول وأسقط عليكم عذابا من السماء، هل لكم فسحة بالوقت بعد ذلك؟ لا، يبقى دي حماقة ولا عقل وحكمة واتزان؟ نسأل الله تعالى العافية. ولكم أن تقولوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما عندي ما تستعجلون به، أي لو كان عندي ما تستعجلون به من العذاب لعاجلتكم به. هذا هو المعنى. فكيف نجمع الآية مع ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان بقرن الثعالب بعد أن كذبه قومه، فأتاه جبريل ومعه ملك الجبال، فقال ملك الجبال: يا محمد، إن الله تعالى قد أرسلني إليك، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعل. لو أنت عاوز يا محمد الجبلين بتوع مكة دول أدخلهم في بعض والناس دول يتفاصلوا ويموتوا في لحظة، فعل. ودي برضك تدلنا على إن الكون كله مسير بأمر الله. يا ترى الجبلين بتوع مكة دول، يعني الجبال اللي بتتحرك دي بتتلم جنب بعضها أقوى، ولا إغراق الأساطيل وإسقاط الطيارات أقوى؟ أيها أقوى؟ الجبال أقوى. يبقى دي بيدلنا على إن إحنا بنعبد رب قوي، وإن ربنا عز وجل ينصرنا إذا نحن توجهنا إليه حقيقة. يعني الذين ينظرون إلى الأسباب إنهم يبتعدون عن حقائق الأشياء، ويبتعدون عن إبصار الأمور إبصارا صحيحا. ودي مشكلة. نتعلق بالأسباب وندعو رب الأسباب، نتعلق بالرزق وندعو الرزاق. سبحان الله، إن ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابا. وأحيانا يجري ربنا عز وجل ما يأمر من غير أسباب. عندما أتت أم عيسى أي مريم تحمل ولدها إلى قومها، قالوا: لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. إيه اللي حصل؟ اللي حصل هم متعلقون بالأسباب، عندهم إن كل حاجة لابد يكون لها سبب. فإذا كانت تحمل طفلا فمعنى ذلك أن هناك بشرا قد مسها، لأنه لا يعقل وجود طفل من غير ماذا؟ من غير إتيان رجل امرأة. إذا أنت بغي في هذه الصورة، ولذلك أشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، فأنطقه الله لكي يبين أن الله تعالى يجري ما يريد حتى لو من غير سبب. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا الآيات. وقال ربنا عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وهنا بيسمى برهان بالعكس، يعني إيه؟ يعني عيسى له أم وليس له أب، إذا أوجده ربنا عز وجل من غير أب، فالأبدع منه من أوجده ربنا وخلقه من غير ماذا؟ أب وأم. فكيف تنكرون عليها وجود طفلها من غير أب، وآدم أوجده ربنا وخلقه من غير أب وأم؟ إذا هذه المسائل فيها قدرة الله عز وجل من غير سبب. فلننظر مثلا إلى قصة الخليل إبراهيم، سنجدها أيضا من نفس هذا الترتيب. وهنا عندما أتى إليه بقرن الثعالب، يا محمد لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم بالأمة، المترفق بهم، المترفق بهم، المتأني، المستأني لكل خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله فلا يشرك به شيئا. طب إزاي إن هو استأنى عليهم في العذاب وتمهل وترفق، وهنا يقول ما عندي ما تستعجلون به؟ كيف نجمع بين هذا وذاك؟ الجمع ما عندي ما تستعجلون به من أنواع العذاب الذي تطلبون، ليس عندي. هم قالوا إحنا عاوزين تنتقم منا، عاوزين تمرضنا، عاوزين تعمل لنا، فهذه الأشياء ليست عند النبي صلى الله عليه وسلم وليست له، وإنما هي لله. أما الأخرى فهذا استئذان، فهذا استئذان، ففارق بين الإيقاع والاستئذان. ثم قال إن الحكم إلا لله، إن هنا هي النافية، بمعنى ما الحكم إلا لله، وهذا يدل على الاختصاص والحصر. والحكم المقصود به هنا في هذا السياق والحكم الجزائي، لأن الحكم إما أن يكون حكما شرعيا، وإما أن يكون حكما عقليا، وإما أن يكون حكما جزائيا، وإما أن يكون حكما كونيا. فالحكم هنا ليس هو إلا نوع واحد، والحكم الجزائي. والحكم الجزائي أي الإثابة والعقاب، فالإثابة والعقاب إنما هي لله، إثابة المطيعين على طاعتهم وإثابة المسيئين بإساءتهم، هذا لا يقع إلا لله. يقص الحق أي يخبر به ويأتي به، يقص الحق يخبر به ويأتي به. وهناك قراءة يقضي الحق، يقضي الحق يعني بالضبط يقص ويقضي الحق، وهو خير الفاصلين، يفصل بين الصادقين والمكذبين، بين المؤمنين والمشركين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به من العذاب لقضي الأمر بيني وبينكم، لانتهت المسألة وحسم الموضوع، وما كان بيني وبينكم كلام ولا حديث، لأنكم قد انتهيتم وهلكتم. وفي النهاية الله تبارك وتعالى أعلم بكم، فهو سبحانه وتعالى أعلم بالظالمين. نسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا إلى محبه ومرضيه، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأهله، وأن يثبت أقدامهم، وأن يشفى مرضاهم، وأن يداوي جراحاتهم، وأن يتقبل موتاهم، وأن ينصرهم على أعدائهم أعداء الدين. نسأل سبحانه وتعالى أن ينتقم من الأمريكان المجرمين واليهود الملاعين وأعوانهم المفسدين، وأن يخرجنا من بين أيديهم معافين سالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب الأمين وعلى أصحابه الميامين إلى يوم الدين.